وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
سبق الكلام في الدليل الأول وهو الإجماع وما عليه، ووصل الكلام إلى الدليل الثاني وهو الآيات القرآنية، ويشير المصنف إلى ثلاث آيات تدل على حرمة سائر الارتفاعات بالأعيان المتنجسة. سننظر إلى هذه الآيات الثلاث. الآية الأولى في سورة المائدة، وهي قوله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وتقريب دلالة الآية على حرمة سائر الانتفاعات بالعين المتنجسة بأن يقال: أولا، دلت الآية المباركة على وجوب الاجتناب، فاجتنبوه، صيغة أمر ظاهرة في الوجوب، على وجوب الاجتناب عن الخمر والميسر الذي هو القمار والأنصاب التي هي الأصنام التي تعبد من دون الله والأزلام التي هي عبارة عن الأقداح التي كان يتفاءل بها أهل الجاهلية. فدلت الآية المباركة على لزوم الاجتناب عن هذه الأمور الأربعة. المقدمة الثانية: الظاهر من الآية أن لزوم الاجتناب عن هذه الأمور الأربعة لكونها رجس، فإذا الآية تفيد التعليل أن لزوم الاجتناب عن هذه الأمور الأربعة من أجل أنها رجس، فرعت لزوم الاجتناب عنها لكونها رجس. فنستطيع بالتالي تعميم الحكم لكل ما كان رجسا، فنقول كل ما هو رجس يلزم اجتناب. هذا المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة: النجس من الرجس، والمتنجس الذي هو محل البحث من الرجس أيضا. فتشمل الآية المباركة المتنجس لأنه رجس. هذا المقدمة الثالثة. المقدمة الرابعة: مقتضى الإطلاق في الآية فاجتنبوه مطلقة. نستفيد من هذا الإطلاق لزوم الاجتناب المطلق عن المتنجس، يعني المتنجس اجتنبه مطلقا في كل الانتفاعات. فالنتيجة أن الآية المباركة دالة على حرمة سائر الانتفاعات بالعين المتنجسة التي هي محل البحث والنجسة من باب أولى. ويناقش المصنف في هذا الدليل بمناقشات ثلاث. الأولى ترتبط بكلمة الرجس، رجس. يقول: الاستدلال مبني على أن المتنجس من الرجس، ولا نسلم أن المتنجس من الرجس، بل النجس هو رجس، أما المتنجس ليس رجسا. الماء هل هو رجس؟ الماء ليس رجس. ولو وقعت فيه قطرة دم هل يكون
رجس لا يكون رجس لمجرد وقوع قطرة دم. إذن فالظاهر من الرجس نظر إلى العناوين التي هي بذاتها تعتبر نجسة، أما الكدام كالباول إلى غيره، أما ما ليس نجس بعنوانه الأولي إنما نجس بالعرض لوقوع متنجس نجاسة فيه، فهذا لا يعتبر من الرجس. إذن فالرجس يصدق على النجس لأنه نجس بالذات، أما ما كان بالعرض فلا يقال له رجس. هذه المناقشة الأولى. المناقشة الثانية، لو آمنا معكم بأن الآية تشمل المتنجس للزم محذور خطير لا يمكن الالتزام به، وهو تخصيص الأكثر، وهو أمر مستهجن بنظر العقلاء. وما دام أمر مستهجن بنظر العقلاء إذن لا ينبغي أن نقول الآية شاملة للمتنجس، لأنه لو قلنا شاملة للمتنجس سوف نلتزم بالتخصيص. لماذا نلتزم بالتخصيص؟ لأن أكثر المتنجسات لا يجب اجتنابها، مع أن بمقتضى الآية فاجتنبوا، يعني اجتنبوا كل رجس، كل رجس، كل متنجس بسائر الانتفاعات، مع أنه لو كان تراب متنجس بدم هل يجب اجتنابه؟ لا أحد يلتزم بلزوم اجتنابه، يمكن أن تبني به دارا. لو كان حجارة متنجسة بدم هل تجتنبها؟ لا تجتنبها. لو كانت قطعة خشب متنجسة ببول هل تجتنبها؟ لا تجتنبها. وهكذا. فنقول إذا نخصص الآية، إلا الطين المتنجس لا تجتنبه، إلا الخشب المتنجس لا تجتنبه، إلا وإلا وإلا. إذن ماذا بقي؟ أخرجنا كثيرا من الآية، إذن خصصنا الأكثر، وما بقي تحت الآية إلا الأقل وهو مستهجن. من هنا نقول الآية لا تشمل المتنجس وتختص بالنجس الأعيان النجسة العشرة باول ونجام إلى آخره، وإلا لو شملت المتنجس للزم أن نخرج منها أكثر الأفراد. إذن فما فائدة هذا العموم أو هذا الإطلاق؟ مستهجن. إذن فمن الأصل نقول الآية ليست ناظرة للمتنجس حتى لا نلتزم بتخصيص أكثر، والذي هو أمر مستهجن. جيد جدا. المناقشة الثالثة ترتبط بكلمة عمل الشيطان. ركز، المناقشة الثالثة ترتبط بعمل الشيطان. يقول المصنف ما المقصود بعمل الشيطان؟ رجس من عمل الشيطان. ما المقصود بعمل الشيطان؟ إما وإما. إما أن المقصود بعمل الشيطان يعني من مبتدعاته وابتكاراته، يعني أن الخمر الذي صنعه أولا وبالذات الشيطان، لأن الشيطان كان يتمثل بصورة البشر ويحضر مع المشركين كما حضر في معركة بدر، وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس، فلما تراءت الفئتان نكف على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله رب العالمين. وجاء في معركة بدر وهو حامل راية المشركين وتمثل بصورة سراقة بن مالك، لكن لما رأى ما لا يرون الملائكة 5000 من الملائكة ألقى الراية وولى هاربا. فكان الشيطان يتمثل بصورة البشر. الشاهد أن المقصود من عمل الشيطان يعني من ابتكاراته وابتداعاته، هو الذي صنع الخمر، أول من صنع الخمر للإنسان الشيطان، وإن ما كان الإنسان يعلم أن هذا الشيطان لكن تمثل. وهكذا الميسر القمار من عمل الشيطان، يعني هو الذي ابتكر لعبة القمار لدى الإنسان. وهكذا الأصنام، من الذي صنع الأصنام اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى إلى آخره؟ الشيطان. وأول ما عبدت الأصنام في زمان النبي نوح، وقالوا لا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، هذه أول أصنام عبدت في الأرض، والشيطان هو الذي خدع الإنسان وصورها. وهكذا بالنسبة أزلام الأقداح التي كانوا يتفاعلون بها، هذا كله من مبتكرات الشيطان. فإن كان المقصود من الآية من عمل الشيطان يعني ابتكاراته وأنه هو الذي ابتدأها للإنسان واخترعها له، فالطين المتنجس والصبغ المتنجس والدهن المتنجس ليس من صنع الشيطان، ليس الشيطان هو الذي صنع الماء المتنجس وليس هو الذي صنع الدهن المتنجس. الدهن الله خلقه وقعت فيه قطرة دم، هل يعني أن الشيطان هو الذي صنعه؟ لا. إذن فبالتالي الآية لا تشمل الأعيان المتنجسة بناء على تفسير عمل الشيطان بابتكاراته وصنعه، واضح؟ وإن قلنا المقصود من عمل الشيطان ليس من صنعه وابتكاره، لا، بس إغوائه للإنسان ووسوسته للإنسان، لأن الشيطان يوسوس. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله. فإن كان المقصود من عمل الشيطان يعني من إغوائه ووساوسه بحيث يستعمل الإنسان هذه الأعياد في المعاصي، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، يعني الشيطان وسوس للإنسان بأن يستعمل الخمر في الحرام والميسر في الحرام والأنصاب في الحرام والأزلام في الحرام. إذا كان هذا المقصود فنقول العين المتنجسة أول الكلام بأنها ماذا؟ رجس من عمل الشيطان، يعني أنها أن استعمالها والانتفاع بها من وساوس الشيطان المحرمة، يكون مصادرة على المطلوب، إذ لابد أن نفرغ أولا أن هذه أمور محرمة حتى الشيطان يخدع الإنسان فيها ويوسوس للإنسان في العصيان بها. ولم نسلم أن الانتفاع بالعين المتنجسة هو من المحرمات حتى يكون الشيطان إذا وسوس للإنسان صدق على الانتفاع بها أنها من عمل شيطان. إذن يصدق عمل الشيطان بعد الفراغ عن كون هذه الأمور معاصي، كشرب الخمر معصية وكالأنصاب معصية، فالشيطان يخدع الإنسان فيها يوسوس له في الانتفاع بها فيكون من عمل الشيطان. وأما الانتفاع بالعين المتنجسة فأول كلام أنها معصية حتى يكون الانتفاع بها من عمل الشيطان، فهو مصادرة على والنتيجة أنه لا يمكننا أن نستدل بالآية المباركة على لزوم الاجتناب عن العين المتنجسة، بل العين المتنجسة خارج عن عن الآية أساسا، عن مورد الآية.
لأنه هذا العمل ليس حراما
لذاته. نعم، لأنه أولا ثبت العرش أنه حرام حتى يكون الانتفاع به من عمل الشيطان ومن وساوس الشيطان، وهذا أول البحث. إذ لم يثبت أن الانتفاع بالعين المتنجسة معصية حتى يكون الانتفاع بها من عمل الشيطان ومن وساوسه وإغراءاته، واضح المقصد؟ فالنتيجة أن الاستدلال بالآية ليس بتام. طبعا هناك مناقشات إضافية من قبل بعض الأعلام لكن لا نريد أن نذكرها، وإلا سيطول بنا المقام ولسنا في هذا المقام. نطبق الآن حتى يصير قصد من الراحة ميسر. الله يبارك فيكم إن شاء الله. والكل غير قابل لذلك. أما الآيات فمنها قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ذكرنا مقدمات أربع في تقريب الاستدلال. أولا مقدمة أن الآية دلت على وجوب الاجتناب، هذه فرغ عنها المصنف مطوية، هو ذكر المقدمة الثانية دل بمقتضى التفريع على وجوب اجتناب كل رجس، مقدمة ثالثة ما أشار إليها، والمتنجس من الريت. مقدمة رابعة ما أشار إليها، أن الآية إذا دلت على لزوم الاجتناب مطلقا يعني يلزم الاجتناب عن المتنجس مطلقا، وأن سائر الانتفاعات به محرمة. جيد، إذن فقط أشار بالمقدمة الثانية فانتقل. وفيه واحد، أن الظاهر من الرج ما كان كذلك في ذاته، يعني بالذات هو رج نجس كالدم والبول إلى آخر من النجاسات العشرة، لا ما عرض له ذلك كالماء لو وقعت فيه قطرة دم، فيختص بالعناوين النجسة وهي النجاسات العشر. هذه المناقشة الأولى. المناقشة الثانية، مع أنه لو عمت الآية المتنجس لازم أن يخرج عنه عن هذا العموم أكثر الأفراد. لماذا؟ ما هو السر في الخروج؟ يقول لأن اتفاق الإعلام، فإن أكثر المتنجسات لا يجب الاجتناب عنه، كالطين لو تنجس يجب أن تجتنبه، وكالصوف وكالخشب وإلى آخره، وبالتالي يلزم تخصيص الأكثر وهو مستهجن. إذا ماذا نصنع؟ فلنقول إن الآية من الأصل لا تشمل المتنجس ونرتاح. طبعا بعض الإعلام أشكل هنا بإشكال كالسيد الكوي وغيره، وهو محل تأمل هذا الإشكال المطروح، لكن لمن أراده بعد الدرس. المناقشة الثالثة، مع أن وجوب الاجتناب ثابت فيما كان رجسا من عمل الشيطان. ما المقصود بعمل الشيطان؟ إما وإما، وعلى كلا الإمين لا يشمل المتنجس. لماذا؟ فيما كان رجسا من عمل الشيطان يعني من مبتدعاته، أنه هو الذي ابتكرها صنعها، فيختص وجوب الاجتناب المطلق بما كان من عمل الشيطان، يعني هو الذي عمل والشيطان هو الذي صنع الخمر، سواء كان نجسا كالخمر أو قدرا معنويا مثل الميسر يعني القمار كلعب الشطرنج رهان وقمار. ومن المعلوم أن المائعات المتنجسة كالدهني والطيني والصبغي والجبسي ليست من مبتدعات الشيطان، وليس هو الذي صنع الدهن المتنجس. نعم هو الذي ابتكر الخمر للإنسان، هو الذي ابتكر الأصنام، لكن لم يبتكر الطين المتنجس ولا الصبغ المتنجس إلى آخره. إذا تنجست ليست من أعمال الشيطان، وهو الذي عملها وصنعها. خب، وإن أريد من عمل الشيطان عمل المكلف، لا مو أن الشيطان ابتكر، لا نفس الإنسان هو عمله لكن بوسوسة من الشيطان، عمل المكلف المتحقق في الخارج بإغواء إبليس لعنه الله، إنه يراكم هو وقبيله لعنه الله، ليكون المراد بالمذكورات استعمالها على النحو الخاص. يعني على النحو الخاص ماذا؟ على المعصية. فالمعنى أن الانتفاعات بهذه المذكورات رجس من عمل الشيطان، كما يقال في سائر المعاصي أنها من عمل الشيطان. من الذي جعلني أغتاب؟ شيطان. إذا من عمل الشيطان يعني من وساوسه. فلا تدل أيضا على وجوب الاجتناب عن استعمال المتنجس إلا إذا ثبت أولا أن المتنجس استعماله معصية، فيكون استعمالك له من عمل الشيطان ومن وساوسه، إلا أنه لم يثبت لدينا من الأول أن استعمال المتنجس حرام من عمل الشيطان، يعني أنه حرام. إذا هذا أول البحث، نحن نريد أن نستدل بالآية بكيف، إلا إذا ثبت كون الاستعمال رجسا وهو أول البحث وأول الكلام. إن شاء الله غير واضح. الحمد لله، شكرا. وكيف كان؟ فالآية لا تدل على المطلوب، وقلنا هناك إشكالات أخرى ذكرت في كلمات الأعلام على الاستدلال بالآية، لكن هذا الزبط منها ما أشار له الشيء الآن. الآية الثانية، قوله تعالى في سورة المدثر، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر، ومحل الاستدلال بهذه الآية والرجزة فهجر وتقريب الاستدلال في هذه المقدمات. أولا دلت الآية المباركة على لزوم الاجتناب عن الرجز لقوله فهجر صيغة أمر ظاهرة في الوجوب إذن يجب اجتناب الرجز. المقدمة الثانية الرجز بمعنى الرجز بمعنى الرجز إنما الفرق حرف الزاء وحرف السين ليس إلا وإلا الرجز هو نفس الرجز في الآية الأخرى السابقة. جيد إذن فالمقصود بالرجز الرجز. المقدمة الثالثة المتنجس والمتنجس من مصاديق الرجز. إذن فالآية تشمل المتنجس لأنه رجس أو رجز. المقدمة الرابعة مقتضى الإطلاق في الآية فهجر مطلقا مقتضى الإطلاق في الآية لزوم الاجتناب عن المتنجس مطلقا أي حرمة سائر الانتفاعات بالمتنجس لقوله فهجر مطلقا ما استثنى شيئا دون شيئا. تم الكلام في الاستدلال بالآية ويناقش المصنف يقول اتضح من المناقشة في الآية الأولى أن بعض المناقشات ترد على هذه الآية. ما هي هذه المناقشات؟ المناقشة الأولى والثانية بمعنى أن هناك مناقشتين على الآية. المناقشة الأولى أننا لا نسلم بأن المتنجسة رجز أو رجسون كما قلنا بل الرجز خاص بما كان نجسا بالذات لا بالعرض. هذا المناقشة الأولى. المناقشة الثانية سلمنا جدلا أن الآية تشمل المتنجس لكن سيلزم بالتالي تخصيص الأكثر فنقول والرجز فهجر اجتنب المتنجس والنجس إلا الدهن المتنجس إلا الصبغ المتنجس إلا الماء المتنجس إلا إذا ما هذا العموم يلزم تخصيص الأكثر وهو مستهجن. إذن فلنكن في راحة من كل هذا فلنقول بأن الآية من الأصل لا تشمل المتنجس وخاصة بالنجس مثلا. تم الكلام في هذه الآية وما على طبعا هناك مناقشة ثالثة من قبل السيد الكوفي لا بأس أن نشير إليها. يقول المقصود بالرجز يعني العذاب لأنه مناقشة جديدة. يقول لعل المقصود من الرجز والرجز فهجر العذاب يعني فهجر يعني هجر العذاب وما يؤدي للعذاب وهي المعاصي. ما دليلك على أن المقصود من الرجز العذاب؟ يقول قوله تعالى فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء. إذن رجزا من السماء يعني عذابا من السماء واضح المقصود. فيقول لعل المقصود من والرجز فهجر يعني هجر العذاب وما يؤدي للعذاب وهي المعاصي فلا نظر للآية بالتالي إلى النجس والمتنجس الذي هو محل البحث فلتخذ. جزاك الله خيرا. أما الآية الثالثة يريد يقول أن الآية لا ربط لها بالنجس والمتنجس إنما هي ناظرة إلى الابتعاد عن المعاصي والذنوب والرجز يعني المعاصي التي تؤدي للعقوبة والعذاب اجتنبها لا ربط للآية بالنجس أو المتنجس الذي هو محل البحث. الآية الثالثة قوله تعالى في سورة الأعراف يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. هذه الآية التي سبق البحث عنها وفيها وتقريب الاستدلال بالآية على محل الكلام أن يقال أولا دلت الآية على تحريم الخبائث ويحرم عليهم الخبائث. إذن الخبائث حرام. المقدمة الثانية، المتنجس يعتبر من الخبائث إذن، ويحرم عليهم الخبائث يعني، ويحرم عليهم أيضا المتنجسات. جيد. المقدمة الثالثة، مقتضى الإطلاق في الآية أنه يحرم سائر الانتفاعات بالعين ويحرم عليهم الخبائث مطلقا. إذن يحرم سائر الانتفاع بالخبائث وبالعين المتنجسة كالأكل والشرب وإلى آخره، إلا ما دل عليه الدليل. مرة أخرى، المقدمة الأولى، الآية دلت على تحريم الخبائث. المقدمة الثانية، المتنجس يعتبر من الخبائث. المقدمة الثالثة، مقتضى الإطلاق في الآية أنه يحرم سائر الانتفاعات بالخبائث والتي منها العين المتنجسة. إذن يحرم سائر الانتفاعات بالعين المتنجسة، هذه القاعدة الأولية. ويناقش المصنف قدس سره في هذه الآية بمناقشة وحيدة يتيمة فريدة، وهي أن الآية ناظرة للأكل فقط وفقط، ليس لسائر الانتفاعات، على فرض التسليم يعني بأن المتنجس من الخبائث، إلا أن الآية ناظرة فقط لحرمة الأكل بقرينة المقابلة، يحل لهم الطيبات يعني أكل الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث يعني يحرم عليهم أكل الخبائث. وهذا لا مشكلة فيه، أن أكل المتنجس حرام، أما هل سار الانتفاعات به؟ حرام، فهذا غير معلوم من الآية. إذن فالآية فقط وفقط ناظرة لحرمة أكل المتنجس، لو سلمنا بأن المتنجس يعتبر من الخبائث وهو ليس وليس بعزيز، ممكن أن المتنجس يعتبر من الخبائث. نعم. تم الكلام ولله الحمد والمنة في الاستدلال بالدليل الثاني وهو الآيات القرآنية، واتضح بأنها ليست بتامة لإثبات حرمة سائر الانتفاعات بالعين المتنجسة. قال ومن بعض ما ذكرنا، ما هو البعض؟ يعني المناقشة الأولى والثانية، أرجوك، لماذا لا يشمل المناقشة الثالثة؟ لأن المناقشة الثالثة مرتبطة بعمل الشيطان، والآية لا ربط لها بعمل الشيطان. قالت والرد فهجر، من قالت عمل الشيطان فهجر حتى نقول العمل هل هو المبتدعات أو كذا. لذلك قال ومن بعض ما ذكرنا، يعني المناقشة الأولى والثانية، يظهر ضعف الاستدلال على ذلك بقوله تعالى والرجز فهجر، بناء على أن الرجز هو الرجز، هذه المقدمة الثانية أشار إليها أن الرجز هو الرجز. وأما لو قلنا كما قال سيد الخوي أن الرجز ليس هو الرجز، إنما الرجز العذاب والمعاصي، إذن الآية بعد من الأصل لا ربط لها بالمتنجس. وأضعف من الكل الاستدلال بآية تحريم الخبائث بناء على أن كل متنجس خبيث والتحريم هذا كل متنجس خبيث، هذه المقدمة الثانية. والتحريم المطلق المقدمة الثالثة يفيد عموم الانتفاع، يعني يحرم سائر الانتفاعات بالعين المتنجسة.
عموم
يعني عموم حرمة الانتفاع المقصودة. إذ لا يخفى أن المراد في الآية هنا، يعني في الآية، حرمة الأكل كما أشرنا سابقا لأننا بحثنا حول الآية، قال المقصود منها حرمة خصوص الأكل بقرينة مقابلة بحلية الطيبات. والسيد أخوي هناك ناقش وذكرنا مناقشة، فراجع الوقت لا يسع وإلا لن ننهي. الدليل الثالث، والعمر يمضي وصاحب الزمان ينظر خوف. أما بالنسبة إلى الدليل الثالث وهو الأخبار، ذكر المصنف نعم أدلة المال أن الأصل هو الحرمة. الدليل الثالث والأخير الأخبار. وذكر المصنف دليلين من الروايات. الأول رواية تحف العقول التي أشرنا إليها في البداية في المقدمة، حيث ورد فيها أو شيء من وجوه النجس يعني يحرم بيعه، وعلل ذلك لماذا يحرم بيع النجس؟ بأن ذلك كله محرم أكله وشربه وإمساكه وجميع التقلب فيه، فجميع التقلب فيه في ذلك حرام. وتقريبا الاستدلال بالرواية، أولا أن الرواية دلت على حرمة بيع وجوه النجس، هذا أولا. ثانيا وجوه النجس يشمل ما كان نجسا بالذات وما كان نجسا بالعرق كالعين المتنجسة، هذا ثانيا. ثالثا عللت الرواية حرمة بيع وجوه النجس يعني النجس بالذات والنجس بالعرق بأنه يحرم الانتفاع بها، بأن ذلك كله محرم أكله وشربه وإمساكه وجميع التقلب فيه. إذن فالرواية دلت على حرمة بيع المتنجس كما دلت على حرمة بيع النجس، وعللت ذلك لأن الانتفاعات بها حرام. لأنه من وجوه النجس، يصدق عليه أنه من وجوه النجس، لأن الرواية قالت هو ما نقل كامل الرواية هنا، الرواية في البداية في المقدمة أرجع إليها هناك قالت أو شيء من وجوه النجس، إذن ما كان من وجوه النجس يحرم بيعه، النجس بالذات والنجس بالعرض تشمله الرواية، وعللت الرواية حرمة البيع بحرمة الانتفاع. فمعنى ذلك أن سائر الانتفاعات بالعين المتنجسة واضح. ويناقش المصنف في هذا الدليل بمناقشتين. المناقشة الأولى كلا وألف كلا، فإن وجوه النجس لا يشمل المتنجس، بل وجوه النجس نظر إلى العناوين التي هي بالذات نجسة كالبول إلى غيره، ما كان هو يعتبر وجه من وجوه النجس وعنوان للنجاسة. أما الماء وقعت فيه قطرة دم هل يقال من وجوه النجس؟ لا يصدق عليه أنه من وجوه النجس، وجوه النجس ما كان بالذات. هذا المناقشة الأولى، فالرواية لا تشمل المتنجس. جزاكم الله خير. المناقشة الثانية، لو آمنا معكم جدلا بأن الرواية شاملة للمتنجس للزم تخصيص أكثر، حيث نقول إذن يحرم سائر الانتفاعات بالعين المتنجسة إلا ثم نأتي إلا الطيب إلا الصوب إلا الدوء إلا العسل إلا الزيت إلا الخشب إلا الجوال إلا 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 ماذا بقي؟ إذن خصصنا بالتالي الأكثر وهو مستهجن، فلنرتاح من البدء ولنقول أن الرواية من الأصل ليست شاملة للمتنجس. لطيف على كل لا بس نشير في التطبيق إلى مناقشة هذه الذي تكررت من الشيخ الأعظم، تخصيص الأكثر تخصيص الأكثر سنشير إليها، طبعا فيها مناقشة الآن لكن حتى لا يتبعثر المطلوب، نحن لا نريد أن يتبعثر، قليل قار خير من كثير فار والعلم فراء فار. الدليل الثاني من الرواية، ما دل على الأمر بإهراق المائعات الملاقية للنجاسة، ما دل على الأمر بإهراق المائعات الملاقية للنجاسة من قبيل هذه الرواية التي رواها الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني معتبرة أو غير معتبرة؟ عندكم معتبرة. كيف وثقتم النوفلي؟ من باب؟ لأن الأصحاب سكنوا لروايات السكوني، وأكثر روايات السكوني إنما وصلت عبر النوفل، إذا يكون هكذا القول. وفيه طبعا ما شاء سكوني نعم والنوفل بل ما أكثر العامة الذين رووا في رواياتنا حفص بن غياث وغياث بن كلوب والسكوني وغير كثير كانوا يحضرون عند الإمام الصادق وينقلون عنه. على كل حال طبعا السكوني بعضهم قال شيعي لأن الإمام أخبرهم بعض الأسرار أنه الزهراء ضربت وكذا، أما إذا سميتها فاطمة فلا تضربها ولا ولا ولا، هو السكوني. فكيف الإمام الصادق يخبره بهذا السر والتقي ديني ودين آبائي؟ فمن هنا بعض الأعلام قال لا، السكوني ليس عاميا، وما نقله الطوسي في العدة بأنه عامي ليس صحيح، وإلا كيف الإمام يخبره بقضية ظلمة الزهراء وهي من أسرار آل محمد؟ فمعنى النشيري فلا أحد على كل حال. عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن قدر طبقت فإذا في القدر فأرى، فقال يهراق مرقها ويغسل اللحم ويؤكل. هذه الرواية تدل على حرمة سائر الانتفاعات بالعين متنجسة. وتقريب الاستدلال أن يقال أولا الرواية واردة في العين المتنجسة وهي المرق الذي لاقل ميتة الفأرة الميتة، إذا العين متنجسة، مرق مصحوب بميتة. جيد، إذا الرواية واردة في هالمورد، هذا أول مقدمة. المقدمة الثانية، دلت الرواية على حرمة الانتفاع بهذا المرق الذي تنجس بالميتة لقوله يهراق مرقها، يهراق يعني أحرقه لا تنتفع به. جيد، هذا ثانيا. ثالثا، مقتضى الإطلاق يهراق مرقها أنه يحرم سائر الانتفاعات، حيث لم يقل الإمام لا تأكله وانتفع به في أمور أخرى، قال يهراق بمعنى لا تنتفع به مطلقا في سائر الانتفاعات، لا أنت ولا حتى بهائمك تنتفع منه. أربعة، الرواية وإن وردت في المرأة المتنجس لكن نعممها لسائر المتنجسات، إذ لا نحتمل الخصوصية لمورد السؤال وهو المرق المتنجس، بل المناط على العين المتنجسة. والنتيجة أن الرواية دالة على حرمة سائر الانتفاعات بالعين المتنجسة. هذه رواية، يمكن أن نضيف لذلك رواية أخرى سبقت الإشارة إليها، وهي رواية معاوية بن وهب التي رواها الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب معتبر عن أبي عبد الله عليه السلام قلت جرد مات، فأر مات في زيت أو سمن أو عسل، فقال من الذي قال؟ أما السمن والعسل فيؤخذ الجرد وما حوله فقط، وأما الباقي ينتفع به، والزيت يستصبح به يعني لا تنتفع به في الأكل. وتقريب الاستدلال بهذه الرواية، أولا الرواية واردة في العين متنجسة، زيت أو سمن أو عسل وقعت فيه فأرة فماتت، إذن الرواية واردة في العين المتنجس، هذا واحد. ثانيا، دلت الرواية على أنه ما حول العين المتنجسة يلقى ولا ينتفع به، قال فيؤخذ الجرذ وما حوله، يعني لا ينتفع به، يؤخذ يعني لا ينتفع به، ما حوله يعني الذي تنجس. واضح. ثالثا مقتضى الإطلاق أنه لا ينتفع منه مطلقا، لا في أكل ولا في شيء آخر. رابعا الرواية وإن كانت واردة في الدهن أو السمن لكن نعممها لسائر الأعيان المتنجسة. واضح المقصود. والنتيجة الرابعة أن الرواية وإن كانت واردة في السمن أو الزيت المتنجس لكن نستطيع أن نعممها لسائر الأعيان المتنجسة إلا خصوصية للمورد، إلا أنه مورد سؤال. ويجيب المصنف عن ذلك بمناقشة واحدة، وهي أن الظاهرة من الرواية الأولى والثانية التي تلوتموها أن الطرح يهرق، يهرق مرقها أو يؤخذ الجرذ وما حوله، ناظر إلى عدم الانتفاع بالأكل خاصة، كناية عن عدم الانتفاع بهذا المرق أو بهذا الزيت أو بهذا السمن والعسل في خصوص الأكل، ولا إطلاق في الرواية حتى تقول الرواية مطلقة يهرق مرقها يعني لا ينتفع بها مطلقا في كل الانتفاعات، أو يؤخذ وما حوله يعني كل الانتفاعات ممنوعة. لا، بل الرواية ناظرة للأكل خاصة، ولا نستطيع أن نقول بالإطلاق، مشكل إحراز الإطلاق. هذا القدر المتيقن في مقام التخاطب، والقدر المتيقن في مقام التخاطب مانع من إحراز الإطلاق على مباني بعض الأعلام كالسيد السيستاني ومن قبل صاحب الكفاية وهو المحقق هو. على أي الأحوال يا مولانا العزيز، إذن فالرواية إنما تدل فقط على حرمة الأكل، والشاهد على ذلك أن الاستصباح بالزيت وبالسمن جائز جزمان، فكيف تقول الرواية تدل على حرمة سائر الانتفاعات مع أن بالإجماع يجوز الاستصباح بالزيت والسمن. ها؟ على كل حال لا يعني حتى لو ما جاءت الرواية هو متفق عليه بين الأعلام، ولذلك قال بالإجماع يجوز الاستصباح بالزيت وبالسمن إلى غيره.
هذا شأن المقدمة الثانية جلت الرواية على أن ما حول العين متنجسة جائز،
يحرم الانتفاع به ما حول العين المتنجسة. هذا صفر إيه، هذا هو في السمن والعسل. لماذا؟ لأنه جامد فما تسري النجاسة لكل أطرافه، بخلاف الزيت، الزيت تتحلل النجاسة وتسري لسائر الأجزاء، لذلك قال فقط تستصبح به. أما السمن لأنه جامد فأنت لا تنتفع فقط من ما حول الميتة، وأما بقية الأجزاء كله هنيئا مريئا.
والمنع دلت الرواية على أن ما حول النجاسة غير يعني ما دلت مطلقا، واللي فصلت الرواية
إحنا كلامنا مطلقا يعني هذا الذي حول الميتة فقط، يعني لا تنتفع به مطلقا لا في أكل ولا غيره، هذا كلامنا هنا الإطلاق. تم الكلام ولله الحمد والمنة، وبلغ المرام بأن هذه الروايات ليست تامة الدلالة على حرمة سائر الانتفاعات بعين المتنجسة. إذن لا الإجماع نهض، ولا الآيات تمت، ولا الأخبار ساعدت، فالنتيجة هي أنه القاعدة الأولية حلية سائر الانتفاعات بالعين المتنجسة إلا ما خرج بالدليل. والسر في هذه الأصالة الحلية هو ما ذكرناه سابقا، أصالة البراءة أو حلية الانتفاع، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، إن لم نناقش طبعا في القاعدة كما أن الشيخ لم يناقش، وأما بعض الأعلام فقد ناقش. تم الكلام في هذه المسألة مطبق جزاكم الله خير. قال وأما الأخبار فمنها ما تقدم من رواية تحف العقول حيث علل النهي عن بيع وجوه النجس بأن ذلك كله محرم أكله وشربه وإمساكه وجميع التقلب فيه فجميع التقلب في ذلك حرام. طبعا في مناقشة إضافية للرواية وهي أنها ضعيفة السند فلا تغفل عن هذه المناقشة، لكنه لم يناقش هنا بالسند. وفيه ما تقدم من أن المراد بوجوه النجس عنواناته المعهودة، لأن الوجوه لأن الوجه هو العنوان، والدهن بما هو الدهن ليس عنوانا للنجاسة، والملاقي للنجس وإن كان عنوان للنجاسة لكنه ليس وجها من وجوه النجس، لا يقال له وجه من وجوه النجس في مقابله في مقابلة غيره، يعني يعد الدهن المتنجس في قبال الدم وفي قبال البول، لا ما يقال له ذلك. ولذا الدهن المتنجس هل يعتبر من وجوه النجس يقال له وجه من وجوه النجس؟ نعم هو نجس أو متنجس، لكن هل هو وجه من وجوه النجس يعتبر؟ إذا قلت لك عدد لي وجوه النجاسة، هل تقول البول والمن والدم وإلى آخره، ثم تقول والدهن المتنجس والرمل المتنجس؟ لا تقول هكذا، أيوة لا ستبقى تقوم الساعة وأنت لم تنتهي من استعداد هذه المتنجسات. المناقشة الثانية، مع ما عرفت من لزوم تخصيص الأكثر لو أريد به المن عن استعمال كل متنجس. طبعا هنا عندنا تأملان بس لا نطرح الآن، ننهي ما في مجال، نذكرها بعد الدرس، نذكر مناقشتين. ومنها ما دل على الأمر بإهراق المائعات الملاقية للنجاسة. ها رواية مال التي ذكرناها سكوني الوسائل جزء 24 صفحة 196 الحديث الأول، الوسائل الجزء 24 صفحة 196 الحديث الأول، وإلقاء وما دل على إلقاء ما حول الجامد من الدهن وشبهه وطرحه، رواية من هذه التي ذكرناها؟ معاوية بن وهب التي سبقت الإشارة إليها، وهذه أيضا في الوسائل الجزء 24 الصفحة 194 الحديث الأول. طبعا آل البيت، إذا قلت 24 يعني آل البيت اللي 30 مجلد، لا هذه ليست آل البيت. جزء 24 صفحة 194 الحديث الأول. وقد تقدم بعضها، هذا رواية معاوية بن وهب في مسألة الدهن، وبعضها الآخر متفرقة في موارد متعددة مثل قول يهريق المرأة مثلا على كل حال ونحو ذلك. وفيه يناقش المصنف أن طرحها كناية، اطرح المرأة كناية عن عدم الانتفاع بها في الأكل، فإنما أمر بطرحه من جامد الدهن والزيت يجوز الاستصباح به إجماعا. فكيف يقول الإمام اطرحه يعني لا تنتفع به سائر الانتفاعات؟ نقول لا، المقصود من لا تنتفع به بخصوص الأكل، وإلا يجوز لك الاستصباح به للإجماع على ذلك. واضح المقصود؟ فالرواية إذن ليست ناظرة لحرمة سائر الانتفاعات، فالمراد إطراحه من ظرف الدهن وترك الباقي للأكل. وأما الإجماعات، هذا أشرنا إليها في الدرس السابق المناقشة في الإجماعات، الآن يناقش. ففي دلالتها على المدعى إجماع من؟ المرتضى والطوسي وابن نظر، يناقش كل بمناقشتين. يظهر من ملاحظتها فإن الظاهر، بدأ الآن يناقش من كلام السيد المتقدم يعني المرتضى، أن مورد الإجماع هو نجاسة ما باشره أهل الكتاب، يعني أن ما لامسه أهل الكتاب هو النجس بالإجماع، لأنه يحرم سائر الانتفاعات بالإجماع. وأما حرمة الأكل والانتفاع فهي من فروعها المتقدمة، لأنه لما كان نجس حرم أكله وشربه وإلى آخره، لا أن معقد الإجماع حرمة الانتفاع بالنجس. والشاهد على ذلك ما هو؟ يقول فإن الخلاف الواقع بين الإمامية وغير الإمامية في أصلا نجاسة، فإن خلاف باقي الفقهاء في أصل النجاسة في أهل الكتاب لا في أحكام النجس، إذن فلا إجماع من قبل المرتضى على حرمة سائر الانتفاعات. وأما إجماع الخلاف الطوسي فالظاهر أن معقده ما وقع الخلاف فيه بينه وبين من ذكر من المخالفين كداود وأصحاب الحديث وغيره، والذي وقع الخلاف فيه هو ماذا؟ جواز الاستصباح وعدمه. فحينما قال دليلنا إجماع الفرقة على جواز الاستصباح لا أن دليلنا إجماع على حرمة سائر الانتفاعات، والشاهد على ذلك سيذكره. فالظاهر أن معقد الإجماع يعني الموضوع الذي قام عليه الإجماع ما وقع الخلاف فيه بينه وبين من ذكر من المخالفين، والذي وقع فيه الخلاف جواز الاستصباح. إذ فرق ركز بين دعوى الإجماع على محل النزاع بعد تحريره، لأنه حرر محل النزاع قال يجوز الاستصباح، بعضهم قال لا يجوز الاستصباح، بعد ما حرر النزاع قال دليلنا الإجماع، إذن مقصود دليلنا الإجماع على أصل الاستصباح. لذلك قال فرق بين دعوى الإجماع على محل النزاع بعدما حرر محل النزاع وبين دعوى الإجماع ابتداء على الأحكام المذكورات. يعني لو أن الطوسي رجع عبارته، لو أنه من البيت قال هكذا، لاحظ إنه جاز الاستصباح ده ولا يجوز أكله ولا الانتفاع به بغير الاستصباح بالإجماع، لو ذكر الإجماع في أول كلامه لقلنا صحيح، تدل عبارته على أنه قام الإجماع على حرمة سائر الانتفاعات، لأنه قال جاز ولا يجوز أكله ولا الانتفاع به مثلا بالإجماع، لو قال الإجماع هنا صح. أما أنه ذكر الإجماع في آخر كلامه بعدما أشار لمسألة الخلاف، فمعناته أن الإجماع على المسألة التي وقع فيها الخلاف وهي الاستصباح. واضح المقصد؟ إذ فرق بين دعوى الإجماع على محل النزاع بعد تحريره وبين دعوه ابتداء على الأحكام المذكورات في عنوان المسألة، فإن الثاني، من هو الثاني؟ ابتداء يشمل الأحكام كلها ويصح الإجماع هنا، والأول وهو بعدما حرر محل النزاع لا يشمل إلا الحكم الواقع موردا للخلاف وهو الاستصباح، لأنه الظاهر من قوله دليلنا إجماع الفرقة. فافهم واغتن، فافهم واغتن، لأنه قد يقال أساسا لا، الإجماع لكل ما ذكر، لكل ما ذكر يعني الاستصباح وغيره، لأن البحث من الأصل حول الانتفاعات مطلقا بالاستصباح وغيره. ولذلك لاحظ محل الكلام أنه بعضهم حرم سائر الانتفاعات، بعضهم حرم سائر الانتفاعات إلا الاستصباح، فالبحث عن الانتفاع بالدهن مطلقا قد يقال لا خصوص الاستصباح. ولاحظ العبارة تجد ذلك على كل. وإما إجماع السيد، أي سيد فيهم ابن زهرة في الغنية، خلاص الإجماع المرتبة في الانتفاع. وإما إجماع السيد في الغنية فهو هذا الإجماع في أصل مسألة تحريم بيع النجاسات، إجماع على حرمة بيع النجاسات إلا ما استثني الكلب المعلم والزيت المتنجس، لا أن الإجماع الذي ادعاه ابن زهرة على أنه يحرم البيع لحرمة سائر الانتفاعات وأن الانتفاعات مطلقا حرام بالعين المتنجسة، لا فيما ذكر من أن حرمة بيع المتنجس من حيث دخوله فيما يحرم الانتفاع. نعم ابن زهرة يذهب إلى حرمة الانتفاع بالمتنجس، ولذلك قال يحرم بيعها. وبالجملة فلا ينكر ظهور كلام السيد في حرمة الانتفاع بالنجس الذاتي والعرضي، لكن دعواه الإجماع على ذلك بعيدة عن مدلول كلامه جدا. وكذلك لا ينكر كون السيد المرتضى والشيخ الطوسي قائلين بحرمة الانتفاع بالمتنجس كما هو أيضا ظاهر المفيد وصريح الحلي يعني ابن إدريس، لكن ما تدل هذه العبارات التي أشرنا إليها سابقا على الإجماع، لكن دعواهما يعني المرتضى والطوسي الإجماع على ذلك ممنوع عند المتأمل، وليس أي متأمل، ينصف لابد ينصف، أما متأمل لا يقول لا تدل على الإجماع لابد ينصف. هذه المناقشة الأولى. إذن عبارات المرتضى والطوسي ابن زهرة لا تدل على الإجماع. المناقشة الثانية، سلمنا أنها تدل على الإجماع، ثم على تقدير تسليم دعواهم الإجماعات فلا ريب في وهنها، في وهن ماذا؟ هذه الإجماعات. لماذا؟ بما يظهر من أكثر المتأخرين من قصر حرمة الانتفاع على أمور خاصة. الأكل والشرب مثلاً، والاستصباح بالجهد تحت السقف مثلاً. ثم يبدأ وينقل كلمات جمع من المتأخرين، ينقل كلمات خمسة: المحقق في المعتبر، العلامة الحلي في الإرشاد، والمختلف، وينقل كلام الشهيد الأول في الذكرى، وكلام الشهيد الثاني في المسالك، وكلام المحقق الكركي في جامع المطافر. كل هذه الكلمات تدل على أنه لا يحرم سائر الانتفاعات بالعين المتنجسة، وهذا ما يأتي إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.